أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي. برافقنا على الإخراج الإذاعي الزميل بيتر حشاش. ما زال لبنان تحت عبء تزايد أعداد الوفيات والإصابات بكورونا، وحملات التلقيح بحاجة إلى مزيد من التفعيل لتحقيق مناعة مجتمعية في أسرع وقت ممكن. وحتى اللحظة سلاحنا الوحيد الوقاية ثم الوقاية، ومن كان من المحظوظين يحصل على لقاح. هذا هو الواقع الذي نأمل أن يتغير إلى الأحسن، لأن لبنان يكفيه ما فيه من مصائب وويلات وأزمات. فعسى أن تسرع عملية التلقيح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح وتخفيف عداد الإصابات. في هذه الحلقة من بوليكلينيك أعزائي المستمعين، يسرنا أن نستضيف طبيبة تتابع عشرات إن لم نقل مئات الحالات من المصابين بوباء كورونا. فهي كطبيبة متخصصة في الطب العائلي لديها سجل كاف وواضح لصحة كل مريض من مرضاها، ما يسهل عليها التعامل مع كورونا وتداعياته، فضلا عن أنها تتعامل مع المريض من خلال نظرة شاملة لا تخصصية فقط في جهاز واحد من أجهزة الجسم التي تكون تحت رحمة هذا الوباء. يسرنا أن نستضيف طبيبة عزيزة جدا على قلبي وقلوب مستمعي لبنان الحر من خلال حلقات عدة محورها التوعية ثم التوعية ثم التوعية، وهذا هو هدف بوليكلينيك عبر إذاعة لبنان الحر. إنها الدكتورة لارا بوعبدو، الاختصاصية في الطب العائلي. دكتورة لارا بوعبدو، مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك ببرنامج بوليكلينيك وإذاعة لبنان الحر. أهلا وسهلا دكتور.
مرسي، أهلا فيك
دكتور. يعني أولا بنشكر حضرتك على الوقت يلي عم توفريه لنا، لأنه حقيقة الحلقة مع حضرتك لها نكهة مميزة، وخصوصا أنه حضرتك متخصصة بالطب العائلي، وهلأ رح نحكي شوي على الاختصاص. ومنعرف مرضاك، يعني لا سمح الله المريض الذي يصاب بكورونا تكون كل المعلومات عنه موجودة عند حضرتك، ما يسهل بروتوكول العلاج بين مزدوجين وما هو متوافق عليه. دكتورة لو سمحتي كلمة بداية، كلمة تعريف عن الطب العائلي، يعني ما الذي يشتمل عليه هذا الطب التخصصي؟
نعم، أول شيء بشكرك على استضافتي لك من جديد، وإن شاء الله تكون هيدي الحلقة مفيدة للمستمعين. طب العائلة هو اختصاص منه جديد أكيد، وحتى بلبنان منه جديد. نحن بطب العائلة هدفنا أنه نكون عم نعالج المريض عائلته من صغيرون لكبيرون، يعني من جميع الفئات العمرية. نحن تقريبا منعالج 90% من الأمراض المزمنة والأمراض الحادة، إضافة إلى هدفنا بالتوعية لتفادي بعض الأمراض يلي هي منسميها البريفنتيف ميديسن، يلي بتتخصص بالتطعيم بالفحوصات لاكتشاف بعض الأمراض قبل حدوثها، إضافة إلى مثل ما قلت حضرتك النظرة الشمولية يلي بناخدها عن المريض يلي بيصير فرد من أفراد حياتنا اليومية مثل ما بيقولوا.
صحيح دكتورة لارا بوعبدو، يعني حقيقة المعروف بالطب العائلي أيضا طب الخط الأمامي، يعني أكيد مع احترامنا لأطباء الرئة، أطباء القلب، وحتى الأطباء النفسيين، ولكن حضرتكم الطب العائلي أيضا في الخطوط الأمامية لكل الأمراض، فكيف بالأحرى طب كورونا؟ ومثل ما ذكرتي حضرتك هلا وعطيتي ملخص عن هذا الطب. دكتورة، يعني بشكل عام قبل ما نبلش بكورونا، تشخيص أي حالة مرضية لديكم يختلف أو يتميز بعض الشيء عن تشخيص الحالة نفسها لدى الأطباء المختصين كل في مجاله؟
نعم. هلأ شغلة كتير مهمة عم بتضوي عليها، لأن بطبيعة الحال الأطباء المتخصصين بأعضاء معينة، أول شيء بيكون شغلهم محدد بمطرح معين. نحن من الأهمية الزيادة اللي بنعطيها للمريض هي الوقت اللي بنعطيه للمريض. بكل مرة بيكون عم بيجي لعنا المريض على العيادة. الشغلة الثانية المهمة أنه نحن بنبقى بنعرف المريض بكل تفاصيل حياته، يعني بنقدر بنعرف حياته الاجتماعية، حياته الصحية، بنقدر بنعرف إذا هيدا المشكل هو سبب دواء عم بياخده أو حالة مرق فيها من قبل وهلأ عم ترجع تتكرر معه. فعنا سجله الصحي من الألف للياء مثل ما بيقولوا. ومثل ما قلت لك أنه بناخد المريض بشموليته. هلأ نحن أكيد مع التعاون مع الأطباء المتخصصين بنكمل بعضنا، بس دايما المريض مرجعيته بترجع لقلنا، لأنه بيعتبر أنه أنا عندي مرجع أقدر أرجع لقله مهما انطلب لي فحوصات أو عملت عمليات أو أخذت أدوية أو شو ما كان، في عندي الطبيب مرجع أقدر استفيد من حيالله شيء بيصير معي.
عظيم. دكتورة لارا أبو عبدو، نحن نعرف تليفون حضرتك 24 ساعة على 24 ساعة، وأحيانا يعني بيكون حضرتك مع شخص مصاب بكورونا بيكون في شخص ثاني بالانتظار أو على الواتساب وإلى آخره. دكتورة لارا أبو عبدو، مريض كورونا اتصل بحضرتك بعد إجراء فحص البي سي آر وبعد التأكد من إصابته، إلى جانب السجل المتوافر عند حضرتك، ما هي الأسئلة التي تطرحينها عليه؟ أولا بغية تشخيص حالته، ومثل ما يعني صار تقريبا شبه ثابت لأنه عم نقريها بالدوريات الطبية الأجنبية وحتى بلبنان، حتى حضرتكم كأطباء أيضا بحالات التوعية، أنه التعامل بالمراحل الأولى مع مريض كورونا تحدد مسار تطور المرض إلى حد كتير كبير لاحقا.
مضبوط 100%. هلا نحن اكيد مثل ما قلت حضرتك عندنا ملف الطبي بيبقى مع المريض، فمنشان هيك بنعرف اذا هيدا المريض في عنده ريسك عالي انه يعمل تداعيات من وراء الكورونا. بس مثل ما بتعرف حضرتك انه الكورونا مرض جديد، يعني قد ما قالوا لك قد ما حيلا حكيم قال لك انه انا بعرف بيبقى ما بيعرف، يعني في قصص كل يوم عم تطلع جديد من العلاجات من العوارض، في قصص صرنا نعرفها صارت نوعا ما ثابتة، بس في قصص بعدها عم تتغير. بس نحن المهم عنا انه بنعرف اذا هيدا المريض ممكن يكون عنده ريسك عالي انه تتدهور حالته لسبب من الاسباب. نحن من الاسئله اللي بنسالها والكثير بتهمنا هي العوارض تبع المريض، لانه مثل ما كمان صار متعارف انه الكورونا صحيح بيصيب الجهاز التنفسي، ولكن في يصيب حيالله جهاز بالجسم، فمنشان هيك عوارض المريض بالايام الاولى فيها تعطينا شوي إشارة عن كيف ممكن الحالة المرضية تتطور عند المريض. وهون الأهمية، لأنه نحن مريض الكورونا منتابعه كأنه موجود بالمستشفى، يعني كل يوم الصبح والظهر وعشية عم بيكون في اتصال مع مريض الكورونا تنشوف شو الأمور اللي تغيرت، إذا في شي عوارض جديدة بيّنت أو لا، تنعرف كيف بدنا نكفي العلاج بهيدي الحالة.
الدكتورة لارا، هلا الشخص اللي عم بيسمعنا اللي عنده اجا بوزيتيف تيست البي سي ار ما يقول انه انا ما عندي عوارض والامور جيده جدا، لا لازم يتصل بالطبيب فورا
100%.
عظيم.
خصوصا لانه الكورونا اللي كمان صار متعارف عليه انه في عنده عده فازات، يعني عده مراحل.
نعم.
في المرحله الاوليه يلي فيها تكون من دون عوارض او عوارض كتير خفيفه، وهيدا اجمالا المرحله يلي بيكون هو الفيروس عم يتفاعل فيها بجسم الانسان. في مراحل تانية بينتقل فيها بيكون ظهر الفيروس كفيروس من جسم الإنسان بس تداعياته بتبلش، وهيدا إجمالا عم بتكون أصعب من المرحلة الأولى ببعض الحالات. فبهاي المرحلة التانية المريض بيقرر مصيره، يا بيكون بالمستشفى يا بيبقى بالبيت يا بيكون قطع هيدا المرحلة من دون تداعيات قوية بسبب الكورونا.
نعم. دكتور ما بعرف هوني إذا يسمح لي أن أطرح السؤال بهالطريقة، يعني بعض الأطباء يمكن بيكتفوا على التليفون وتشخيص، ومثل ما ذكرت حضرتك يعني حسب تطور المرض بعدين مستشفى إلى آخره، ولكن بعض الأطباء يصرون على أن يكون التشخيص سريري ووجها لوجه وما إلى هنالك. هل هذا ضروري في المرحلة الأولى عندما تكون العوارض خفيفة التشخيص هيك وجها لوجه، أم أنه بمرحلة التالي لا سمح الله تطور المرض لا أكيد ضروري هذا النوع من التشخيص؟
هلأ تقلك شغلة، لأنه نحن بنعرف أنه تقريبا 80% من الأشخاص المصابين بالكورونا فيها تكون حالتهم كتير بسيطة وما تكون عم بتزيد التداعيات مثل ما بيقولوا. نحن بنسمح لحالنا ببعض الحالات أنه نكتفي أنه نتابع المريض بأول فترة من الفترات على التليفون. إذا في حال لا سمح الله حسينا أنه في ولو عارض بسيط ممكن يدلنا على أنه عم بيصير في تداعيات من وراء الكورونا، ساعتها لا هون نستدعي أنه يكون في فحص للمريض، فحص سريري لحتى نشوف هيدا المريض وين صار من هيدا المرحلة. هلأ ليش نحن عم نعتمد هيدا الشيء؟ لأنه مثل ما بتعرف حضرتك أنه كتير من الأطباء يعني بأول المراحل انصابوا بالمرض لأنه كنا عم نضطر نشوفهم وجه لوجه، فوصلت لمرحلة أنه ما بنقدر نكفي بهالعداد من الأطباء، خصوصي أنه مش بكل العيادات في جميع الوسائل الحماية وكل هالأمور.
صحيح.
فمن شهيك ارتقينا أنه بأول مراحل في يكون المتابعة على التليفون، في حال حسينا بالمرحلة الثانية أنه بلش يكون في حيالله مشكل، ساعتها لازم دايما أكيد يكون في فحص سريري، فحوصات دم وفحوصات أخرى حتى نشوف وين صار المريض من مرحلة الكورونا.
نعم. دكتورة لارا أبو عبدو، الحالة شخصت تقريبا هيك إذا بدنا نقول بين مزدوجين، أنه إلى حد ما حسب تطور الحالي يكون هناك بروتوكول علاج بعد التميز بعد الأطباء، ولكن بشكل عام الأمور صارت شوي أوضح، ما بدنا نقول 100% ما فيش بعد إشياء 100%. بدنا نحكي بشكل عام، على أي أساس دكتورة لارا يتم وضع بروتوكولات العلاج وطبعا حسب تطور المرحلة؟
نعم، هلا مثل ما قلت حضرتك ما في شيء بالكورونا ما في شيء 100%، في عدة مدارس بالكورونا، يعني في عدة ريكومنداسيون، في من أوروبا، في من أمريكا، في من يعني في عدة أمور اجيت ودراسات بعد طور البحث مثل ما بيقولوا. فأول مرحلة من الكورونا يعني من سنة لهلا تغيرت كتير البروتوكولات. هلا نحن اللي بنقدر نقوله أن جنرال إجمالا إذا المريض نحن بنعرفه بنعرف شو وضعه الطبي، بيكون هيدا المريض بصحة جيدة، ما في عنده ولا أي مشكل صحي ولا شيء، مع المتابعة اللي بتصير معه ما بنطلب منه إلا علاج للعوارض. هيدا عم نحكي بأول 7 أيام يلي هي الفاز اللي بيكون الفيروس عم يتفاعل فيها. يعني شو يعني علاج للعوارض؟ يعني إذا في حرارة بدي ياخد خافض للحرارة، إذا في وجع جسم بدي ياخد مثل بانادول أو أدوية لتخفض له هيدا الوجع الجسم، يتغذى مظبوط، يشرب ويأكل بطريقة مظبوطة، يكون مرتاح. إضافة هلأ بالنسبة للفيتامينات، صراحة تقلك صراحة ما في شيء كمان بروف بتقول إنه الفيتامينات هي
خلص
يعني بتخلص المريض وهي الأساس، لا، بس أوقات نحن منضطر لأنه بيحكينا المريض أنه أنا بلشت أخذ هيدا الفيتامينات. بتعرف المريض بيبقى متعلق بمثل ما بيقولوا
بنفس الهواء،
أنه بالنسبة له إذا أخذ هيدا الفيتامينات أنا عم بقوي جهاز المناعة، ما بمنعه عنهم، بس أنا عارفة أنه ما في شيء دواء شافي للكورونا وممكن يساعده. بعد لهلأ ما في شيء بيأكد أنه هود كلهم الفيتامينات ممكن يساعده، لا بالعكس، في بعض الأوقات في بعض من الفيتامينات إذا أخذناهم بكمية كتير عالية عن بعض المرضى ولفترة كتير طويلة فيهم يعملوا مشاكل.
نعم دكتور، طالما حكيت عن الفيتامينات، كتار من الناس ونحن منهم عم ناخد هلا فيتامينات ولا سمح الله بعد ما نصبنا بكورونا ممكن هالمناعة شوي نقوية استعدادا لا سمح الله في حال وقعت الواقعة؟
نعم، هلأ برجع بقلك نحن أول فترة الكورونا كنا نقول إيه معقول، يلي هو منسمين إحنا كوكتيل الفيتامين يلي المرضى عم بياخدوه يلي هو الفيتامين دي يلي هو الزنك يلي هو الفيتامين سي. بعدين طور الدراسات ما بيّن إنه إلهم فعالية كتير مهمة. نحن منطلبه الأهم من تقوية المناعة هي أكيد إنه الواحد يكون عم بيأكل ويشرب مظبوط، عم يتغذى مظبوط، عم بحافظ على وزنه، عم يعمل الرياضة اللي لازم يعملها، والأهم من هيك هي وسائل الوقاية، أهم بكتير من تقوية المناعة أنه نبتعد قد ما فينا تا ما نضطر أنه نوصل لمرحلة نلقط هيدا المرض.
عظيم. دكتورة لارا أبو عبدو، يعني مثل ما معروف أنه خصوصا هلأ أبحاث يلي أجريت على القلب تبين أنه عضلة القلب يعني فيها ريسبتورات فيروس كورونا هيك بيروح بصوبة. حتى كمان نعرف هلأ كيف بيأثر كورونا على الرئتين. فيما خص التشخيص دكتور، يعني كتير من الناس مثل ما ذكرتي حضرتك مريض كورونا يصاب بالهلع أحيانا وما منلومه، لأنه حقيقة يعني أحيانا بيكون شخص ما عنده أي عوارض وبلحظة واحدة ينتكس، أو أحيانا بيكون بحالة جيدة وهو بيكون منتكس ومش عارف. هل من الضروري خصوصي بأول 7 أيام مثل ما ذكرتي حضرتك بتكون بعد العوارض مقبولة إلى حد ما بشكل عام أنه يكون في إجراء فحوصات خاصة بتفاعل الفيروسات في الجسم مثلا، نعم. نسبة السمية، الرئتين، القلب، هل صور أشعة كمان للرئتين، هل هذه الفحوصات يعني ضرورية خلال العوارض الخفيفة أم أنه طالما ما كثير تفعلت الأمور مش بضرورة نعملها كلها؟
نعم، هلأ مثل ما قلت أنا بأول الحلقة أنه الكورونا مش بس بيصيب الجهاز التنفسي، عم بيصيب عدة أجهزة بالجسم، ومنشان هيك نحن علينا المراقبة. يعني نحن وقت اللي يتصل فينا المريض نقول له أهم شيء أهم شيء يكون عندك آلة الأوكسيميتر يلي نعم. بيقيس نبضات القلب مع الأكسجين. هيدا من الأمور الأساسية اللي لازم تكون مع مريض الكورونا من أول ما يصاب بالكورونا. زيادة عن هيك أكيد خلال هالفترة نحن بنكون نتأكد من نبضات القلب، من الضغط، من الأكسجين. حيالله تغيرات بواحد من هيدا العوامل أو أنه حرارة على فترة أكتر من 7 أيام، معناتها هون نحن صار لازم نتدخل بشي معين حسب شو العارض. يعني إذا مريض عم يعمل دقات قلب مرتفعة مع وجع صدره بشكل غير اعتيادي، دلائل على أنه ممكن يكون في شي بالقلب، مفروض نروح ونعمل فحوصات للقلب. إذا المريض بلش يوتا معه الأكسجين، صار عنده ضيق بالتنفس، صار عنده سعال غير حاد، مفروض نتوجه على الرئتين. إذا مريض صار عنده إسهال مع استفراغ مع مشاكل بالوعي، هون لازم نروح على الجهاز العصبي والجهاز الهضمي. سو حسب شو العوارض، حسب نحن وين، حتى نقدر نتوجه على الفحوصات اللي لازم تنعمل عند المريض، لأنه مثل ما قلنا فيصيب حيلا بارتي من الجسم وما بنقدر نعرف. يعني المشكلة صحيح. إنه ما بقدر أعرف إنه هيدا المريض رح يعمل هيك، بعرف إنه هيدا المريض أريسك أكتر إنه يعمل تداعيات، بس هيدا الشيء ما بيعني إنه 100% رح يعملها. منشن هيك المتابعة اليومية لحتى نقدر نعرف كيف التطور، نحدد شو الفحوصات اللي لازم تنعمل بالوقت المناسب.
عظيم دكتور، هالعوارض اللي حكيتي عنها هلا هي تستدعي الذهاب الى المستشفى او التفكير بانه المستشفى مستحسنه اكثر؟
نعم، طالما المريض عم بياكل ويشرب مزبوط، يعني عم بفت له مي وغذاء على جسمه، طالما نسبه الاكسجين عنده فوق ال 94% بشكل دايم، طالما ما عنده ضيق تنفس او اوجاع صدره دايمه، طالما ما في اسهال واستفراغ غير اعتياديه، هيدا المريض في ضل ببيته تحت المراقبه وتحت ارشادات الطبيب.
عظيم.
اذا في حاله من هود الحالات بشكل فجائي، ممكن نطلب من المريض يتوجه ثوب الطوارئ. ليش بنطلب منه يتوجه ثوب الطوارئ؟ لانه بالطوارئ رح يصير في فحوصات دم، رح يصير في إذا دعت الحاجة صورة للصدر، أو إذا دعت الحاجة فحوصات للقلب. حسب هود شو بيبين عنا فيهم، يا منقله للمريض فيك ترجع عبيتك مع العلاجات اللازمة يلي منزيدها بهيد الحالة، يا منقله لا حالتك بتستدعي انه حضرتك تكون بالمستشفى. يعني اذا في اسهال واستفراغ بشكل دايم، لو الاكسجين عنده منيح هيدا المريض بحاجة لمصل، لانه في نشف جسمه من المي، في عنده يصير كسور كلوي. اذا كان عنده عم يعمل كريزة بالقلب، لو الاكسجين عنده منيح هيدا المريض عنده مشكل بالقلب، مفروض يتعالج لهيدا الموضوع. هون بيحدد المريض إذا لازم يفوت على المستشفى ولا منقدر نتابعه حتى بالبيت. والشغلة كتير مهمة أنا بس بدي أقولها، أنه نحن بلبنان بفترة من الفترات، خاصة وقت طلع البيك تبع الكورونا، في كتير حالات من المرضى كانوا مفروض يكونوا بالمستشفى، اضطرينا نعالجهم ببيوتهم لأنه ما في كان محلات والمستشفيات ما بقت لحق. فكانت مسؤولية علينا أكبر بكتير، لأنه عم نعالج مريض مفروض يكون بالمستشفى، عم نضطر نعالجه موجود بالمنزل.
صحيح. ودكتور، طالما قلت حضرتك أنه التواصل مع المريض يكون صباحا وظهرا ومساء، يعني هون بيكون في أمان بالنسبة للمريض أنه هو بأيادي أمينة ومتابعة طبيا.
مظبوط.
دكتورة، أيضا سؤال وهون بدي أركز عليه، وحقيقة الحلقة مع حضرتك كونك اختصاصية بالطب العائلي يعني بتعطي رسالة كتير لكتير من المرضى، أنه أكيد الأطباء اختصاصيين دورهم أساسي مثل أي طبيب. نعم. كمان حضرتكم دوركم كتير أساسي لهالسبب، توزع المهام يسهل على الجسم الطبي، وبيصير العمل مثل ما بيقولوا بالطب هيك بيشتغلوا على البارد مش على الساخن وعلى الحامي وبتصعب المهام. دكتور، يعني طالما عندك السجل لكل مريض، إذا هذا المريض أصيب بكورونا تسهل المهمة كثيرا، صحيح؟
أكيد.
عظيم. طيب دكتورة، يعني إن كان مرضى أطباء العائلة أو حتى الأمراض الداخلية، يعني المريض وكتار بلبنان، وحقيقة هذه شغلة مشجعة أنه نحن وغيرنا يكون التواصل أولا بأولا بطبيب العائلة. يعني لهالسبب من هون يجب أن تبدأ الأمور، وإذا كان في من إمكانية أو من ضرورة لاستشارة أطباء اختصاصيين في القلب أو الرئتين أو الجهاز العصبي مثل ما ذكرتي حضرتك، يكون التحويل من حضرتك والتواصل مع الطبيب الاختصاصي من قبلك، هون كمان تسهل المهمة على الطبيب المختص. يعني هون شو الكلمة بتقوليها لكل مريض كورونا، أنه ما يقول أنا بدي أروح عند حكيم قلب دغري أو حكيم ريا دغري، طالما في طبيب عائلة عم يتابعه هون ببلش الطريق الصحيح.
أكيد تقلك مستر جون شغلة كتير مهمة، مثل ما قلت لك أول شيء أنه نحن التعاون بين بعضنا كأطباء والتنظيم هو اللي بيساعد، مش بس الجسم الطبي بيساعد المريض.
صحيح.
لأنه أنا فرق ما يدق لي مريض يكون صار له ما بعرف جمعتين ومنه عامل شيء من الإرشادات اللي لازم يكون عاملها بالفترة الأولية من الهيدا، نضطر نبعته أوقات على المستشفى بطريقة كتير متدهورة. بينما إذا كان في تنسيق نحن قدرنا عملنا وجبنا طالما المريض بالبيت، بعتنا هيدا المريض مع تقرير كامل ومفصل عن حالته، عن هو شو أخذ، عن وين وصل، بيعرف المريض المتخصص إنه هيدا المريض وصل لعندي، سوري الطبيب المتخصص هيدا المريض وصل لعندي بهيدا الحالة، بنسهل له عمله وبنكون عم نخفف الكومبليكيشن اللي بتصير عند المريض لأنه تم متابعته بشكل دقيق من أول المراحل يلي لقت فيها الكورونا.
عظيم دكتورة، حتى داخل المستشفى مريض طبيب العائلة، يعني طبيب العائلة هو يتابعه داخل المستشفى؟ أكيد
أكيد أكيد، هو المتابعة داخل المستشفى هي الطبيب العائلة بيكون هو أخذ القرار يا أنه يتابع بقلب مستشفى ولا أنه يكون بس بالعيادة.
عظيم.
بس أكيد نحن المتابعة كأطباء عائلة ضمن المستشفى هي للحالات الخفيفة للمتوسطة، لأنه ما تصير الحالات أقوى أكيد هناك بيكون صار طبيب الرئتين أو الطبيب الإنعاش أو سوهون بيكون عم يتدخل. وبقلب المستشفى أكيد بيكون في تعاون كلي بين طبيب العائلة المتابع للمرضى وبين الأطباء المتخصصين.
نعم دكتورة لارا أبو عبدو، كما ذكرتي في بداية الحلقة، الطب العائلي يؤمن الخدمات الصحية والوقائية، وهو مشدد على كلمة وقائية، لجميع الفئات العمرية من الصغار والكبار والمسنين والنساء والرجال، فهو يهتم بصحة الإنسان بشكل عام في مراحل حياته كافة منذ اليوم الأول للولادة. هذا الكلام مش لإلي، هذا الكلام لا تحديد ما هو الطب العائلي. سؤال مباشر لكل هذه الفئات العمرية، من حتى من المرأة الحامل إلى الجنين إلى صغار السن، ونحن كتير هيك في كان كتير نظريات أثبت أغلبها أنه هي على خطأ، ما تحت 18 فوق 18 وإلى آخره وغيرها. الكلمة اللي بتحب تقوليها لكل هذه الفئات العمرية، للأهل، للمرأة الحامل، لأي شخص، مثل ما ذكرتي، هل نبحث عن تقوية المناعة أم نتخذ أشد تدابير الوقاية؟ وحضرتك حكيت عن هالموضوع، ولكن بشكل مباشر ماذا تقولين؟
نعم، الوقاية الوقاية الوقاية، هلأ زدنا على الوقاية قد ما فينا نعجل بالتطعيم.
نعم.
لجميع الفئات العمرية، والتطعيم لازم تكون بطريقة سريعة. ليش؟ لحتى نكون عم نغطي أكبر عدد من الناس، لحتى نمنع، لحتى نحط حاجز لهيدا الفيروس إنه ينتقل من شخص للتاني. ولما نحكي الوقاية يلي بلشنا نحكي فيها من سنة وبعدنا عم نحكي فيها نفس الشيء، أولا غسيل الإيدين وتعقيم الإيدين، ثانيا لبس الكمامة، وبليز شغلة كتير كتير مهمة، لبس الكمامة ما بيكون لا على الدقن ولا على الرقبة، لبس الكمامة على الأنف وعلى الفم. الكمامة ما لازم تندقر من قدام، نحن براسنا لازم نكون حاطين انه الكمامة من قدام هي مليانة جراثيم بيناتهم الكورونا.
صحيح.
فطالما نحن برات البيت الكمامة ما بتندقر. قبل ما منا نشيل الكمامة منغسل ايدينا، منشيلها من كبة ومنرجع منغسل ايدينا عن جديد. اذا ما كان متوفر معنا صابون اكيد منستعمل معقم الايدين، وزيادة عن هيك التباعد الاجتماعي. ومساج كتير مهم كلنا كنا عم نحكي فيه وبعدنا عم نحكي فيه، مش اذا هيدا جاري وبحبه يعني هيدا معفى انه يعديني من مرض الكورونا، مش اذا اختي او خي يعني ما بيعدوني، ما خص القربة ما خص المحبة بالكورونا، حيلا شخص في يعدين من الكورونا. فأنا لحتى كان صار في المناعة الاجتماعية من وراء التطعيم مفروض تكون دلنا عم بياخد هيدا الإجراءات، وحتى من بعد التطعيم هيدا الإجراءات مفروض نكون عم نتبعها لحتى قد ما فينا نكون عم نحمي حالنا وعم نحمي حوالينا.
نعم دكتورة بدي أسأل سؤال لأنه كتير عم بيصير وكتير عم نسأل عنه وأوقات عم نعرف نجاوب وأوقات لا. كتير من الناس بيغسلوا الكمامة بالصابون وبيغلوها وغسالة وبينشفوها وبيرجعوا يلبسوها، هل بيضل إلى إفادة؟
أوكي. هلأ بالنسبة للكمامة، الدراسات أثبتت بعد فترة أنه الكمامة القماش منا كافية. أول شيء يعني نحن قد ما فينا نكون عم نستعمل الكمامة الطبية خصوصا وقت نكون عارفين حالنا أنه نحن راح نكون
صحيح.
عم نستعمل.
هون المقصود دكتورة الكمامة اللي نشتريها من الصيدليات.
ايه مظبوط، يعني الكمامة الزرقاء يعني بنحطها بنشتريها من الصيدلية، والدراسات الجديدة اثبتت حتى انه وضع كمامتين بخفف كمان نسبة الانتقال والعدوى بطريقة اكتر. ونحن وقت نكون عم نحط كمامة، هاي شغلة كتير مهمة لازم الكل يعرفوها، هي اكتر مما انه نكون عم نحمي حالنا نحن عم نحمي غيرنا. فمنشان هيك من حقنا نحن كنسيحان كنا متواجدين بمكان عام واللي مقابلنا منه حاطط كمامة، من حقنا انه نطلب منه، هيدا حقنا الطبيعي تنحمي حالنا، انه يحط الكمامة لانه متواجد معنا بنفس المكان. بالنسبة لغسيل الكمامات في دراسات اثبتت انه بلا، في حال الكمامة تغسلت على درجة حرارة 60 وما فوق او انه انحطت بالشمس على فترة طويلة او انه في ممكن اعادة استعمالها، بس اكيد نحن قد ما فينا منحبز استعمال الكمامة للمرة الواحدة خصوصا اذا كنا مش تواجدين مع اشخاص كتير، بس في حال اضطرينا فيها تصير هيدا الشغلة، بس بدها تتغسل لوحدة، يعني ما فينا نغسلها مع قصص تانية، بدها تتغسل لوحدة على درجة حرارة عالية او تنحط بالدراير كمان على درجة حرارة عالية او تنحط بالشمس لفترة طويلة.
عظيم. دكتور في حال استثنينا الوضع الصحي لأي شخص، بروتوكولات العلاج اللي حكيت عنها حضرتك قبل شوي لكل الفئات العمرية هي تبعا للوضع الصحي وليس للعمر، العمر لا يؤخذ بالحسبان فيما خص.
نعم. أكيد لا، العمر بيلعب دوره بمطرح معين لأنه نحن بنعرف أنه الأشخاص الكبار بالعمر بيكون عندهم أمراض مزمنة أكتر، يعني
صحيح.
مثل ضغط، مثل سكري، مثل أمراض شرايين، هود الأشخاص بنكون شوي قاسين معهم من ناحية إذا بدك استعمال المسيل إيه أو لا، يعني عند الفئات الأصغر بالعمر شوي منتساهل أكتر بهيدا الموضوع، وهيدا الشيء كمان بيتقرر كيف بتكون عوارض الأشخاص مع مرور الوقت. أوكي؟
نعم. دكتور أكيد ما رح أفوت بالحالات الصحية لأنه عندما يكون هناك حالة صحية أكيد تعالج الحالة الصحية ويصير بروتوكول كورونا مثل أي بروتوكول تاني، ولكن بس بدي أسأل سؤال كتير بيشددوا أنه مرضى الربو هني أكتر شيء تأثرا سلبا بكورونا لأنه يضرب الرئتين، يعني نعرف كتير في أمراض كمان تانية، ولكن هل صحيح أنه مرضى الربو هني تحديدا أكثر عرضة لتداعيات سلبية لا سمح الله لكورونا؟
هلا نحن شو اللي اكثر شيء عم بيزعجنا وعم بيؤدي للوفيات بالكورونا اللي صار متعارف عليه كمان، ما فينا نكون عم نجزم 100%، في نوع من التجلطات عم تجي على الشرايين الصغيره.
صحيح.
ان كان من الرئتين ولا من بقيه الاعضاء بالجسم، اضافه الى شيء بنسميه ATS، يعني توقف الحاد، الالتهاب الحاد بالرئتين، يلي بيكون هيدا المريض صار بحاجه انه يكون على التنفس الاصطناعي. فلما نحكي بهيدي المرحلة الأشخاص اللي عندهم ربو معروفين أنه هو أشخاص الرئتين تبعهم بيكونوا كتير دقيقين وكتير هشين، فعرضة أنه حيلا التهاب، حتى التهاب الإنفلونزا أو حيلا غريب ممكن أنه يأثر عليهم أكتر من غيرهم. بس كمان اللي عم نشوفه برجع بقلك فعلا في مطارح ما كتير عم نقدر نحدد، يعني في أشخاص بيكونوا مدخنين أكيد لأنه الرئتين عندهم بتكون هشة كمان ممكن يتأثروا أكتر من غيرهم، العمر أكيد بيلعب دوره، ففي كتير أمور بتلعب دورها. بما أنه أمراض الربو هي أمراض بالرئتين ونحن بنعرف أنه الكورونا ممكن يأثر، فمنشان هيك متواصلين مع بعضهم مع التداعيات اللي ممكن يعملوها.
نعم. دكتورة لارا أبو عبدو، يعني حقيقة عشرات وعشرات الأسئلة تخطر ببال المستمعين وببالنا مع حضرتك، رح نحاول بما تبقى لنا من وقت أنه نستفيد بأسرع وقت ممكن وإن شاء الله ما نكون عم نتعب حضرتك لأنه حقيقة أسئلة كتيرة. دكتور كتار من الأشخاص وحقيقة يعني أنا شخصيا بعرف كتير ناس ما تسجلوا بعد بالمنصة لأنه عندهم حساسية وخصوصي على ثمار البحر، خصوصي على أي شيء، يمكن على الفراز، يمكن على الأسبرين، يعني عندهم حساسية معينة.
نعم.
وعلى الرغم من الأمور توعوية، ولكن طالما على المنصة موجود كلمة حساسية وإلى آخره، عم تعمل نقزة مع أنه كتير في تطمينات أنه شو ما كان نوع الحساسية، هناك بمراكز التلقيح الأمور تحت السيطرة مهما كان نوع الحساسية، وبعدين كل شخص عنده طبيب بيسأله، ولكن بعدها عم تعمل نقزة هيك بين مزدوجين. ماذا تقولين لهؤلاء الأشخاص؟
هلا نحن وقت الأول ما تبلش التطعيم متبين أنه في حالات كتير كتير نادرة، منا حالات كتير عالية، هي بعض الحالات الاستثنائية من الحساسية على الطعم، مش كل أنواع الطعومات، خاصة الـ RNA vaccines. هذا ما بيعني انه الشخص يلي عنده حساسية على حيالة شيء بده يعمل حساسية على هيدا الطعم، لا، هيدا شيء نادر. ونحن منشان هيك من بعد فترة التطعيم منخلي المريض ربع ساعة ناطر بال، لانه هي اذا بدها تكون حالة الحساسية بدها تكون حالة سريعة، يعني بال ربع ساعة للنص ساعة يلي بدهم يجوا منخليه لحتى نراقبه، في حال عنده أي عارض دغري بيتم علاجه، يعني منا شغلة مميتة إذا تمت علاجها بالطريقة المناسبة. فمنشان هيك عم بيكون في مطارح متخصصة لمراقبة المريض، وفي حال المريض عنده إذا بدك حالة حساسية كتير قوية، يعني من وراها بيضطر يفوت مستشفى كل مرة أو هيك، من نطره أكتر شوي وقت، يعني نص ساعة، حتى نتأكد أنه هيدا المريض محتاج ولا أي دواء من بعد ما أخذ الطعم. بعد لهلأ ما يعني الحالات برجع بقلك كتير قليلة، ودايما دايما
تحت السيطرة،
حيلا شيء بده يكون موجود على الشركة المنتجة لهيدا هيدا تحدد انه هيدا الطعم ممكن يعمل حساسية، لحتى تخلي الطاقم الطبي يتنبه انه هيدا المريض في حال عمل حساسية انا لازم اعالجه بهيدا الطريقة، وساعتها بيتقرر اذا لازم ياخد مرتين الطعم ايه او لا. بس هيدا الشيء ما لازم اكيد ابدا يمنع المرضى انه ياخدوا الطعم، بالعكس لازم نشجعهم قد ما فينا. برجع بقلك هلا لحتى نسرع الامور ما في الا الطعم هو اللي بيساعدنا تنقدر نخفف هيدا الفيروس.
دكتورة لو سمحتي سؤال سريع فيما خاص الحساسية، أكثر من نص ساعة راح على البيت ما معناتها رح يعمل البيت حساسية، وشو ما كان نوع الحساسية اللي راح تصير خلال نص ساعة تحت السيطرة، مزبوط هذا الكلام؟
يعني هيدا اللي بدنا نقوله، إنه في حال عمل حساسية مش يعني مات المريض، لا،
نعم.
عمل حساسية بيتعالج، بس لازم نعرف إنه عمل الحساسية. هلا ليش بنتركه ربع ساعة لنص ساعة؟ لأنه نحن بنعرف إنه بهيدي الفترة هي أكثر شيء. هلا بتقلي إنه في أشخاص ممكن يروحوا يمكن كمان أقل بكتير بكتير بكتير، من شان هيك احنا بنقول حيلا مريض بياخد الطعم خلال 48 ساعة، حيلا عارض بحس فيه بيتصل بالمركز اللي تلقح فيه بيقول لهم انا حاسس هيك هيك هيك، في حال في علاج لازم ياخده الاطباء هنيك بيعطوه العلاج المناسب.
نعم. دكتورة لارا ابو عبدو، هل يمكن او هل ينصح اخذ لقاح الانفلونزا مع لقاح كورونا بهدف تأمين مزيد من المناعة، أم التباعد بين اللقاحين أفضل؟ نعم. ونعرف أن اللقاح الإنفلونزا له أوقات محددة أيضا.
مظبوط. هلأ هي مش قصة أوقات محددة، هو موسم الإنفلونزا بيجي بمرحلتين، يعني إجمالا كان بالسنين القبل يجي بأوائل الشتاء، يعني قبل الشتاء بشوي، وبالربيع عنده 2 بيك. فمنشان هيك نحن عنا، بما أنه نحن بتشرين وبأيار بتكون هيدا المواسم، فمنشان هيك التطعيم بيصير عنا تقريبا بأيلول، بأواخر أيلول. هلأ نحن دايما بننصح أنه يتاخد طعم الإنفلونزا بعيدا، يلي هو فيروس كليا غير الكوفيد، بننصح أنه يتاخد. ليش؟ لأنه كل ما خففنا أمراض جرثومية كل ما ساعدنا جهاز المناعة أكتر، يعني إن كان في كوفيد ولا لا نحن بننصح بهيدا الطعم لحتى نخفف الأمراض التنفسية، ولأن تلقائيا إذا واحد لقت كورونا ولقت إنفلونزا معه أكيد التداعيات رح تكون أصعب مما يكون عم يلقت فيروس واحد. هلأ إذا بتقلي يخدهم سواء أو لا، هلأ مسقبل الوضع أنه هو في يتاخدوا سواء، ما في شيء مانع بيقول ممنوع يتاخدوا سواء، بس هو مبدئيا مفروض الناس تكون طعمت للإنفلونزا قبل، يعني بأيلول أو بتشرين. وإجمالا هلأ بلش، يعني لازم يكون إذا في حالة تاخد طعم الإنفلونزا على القليلة جمعتين لشهر لحتى يتاخد طعم الكوفيد.
صحيح. دكتورة لارا أبو عبدو، يعني حقيقة على الرغم من كل الظروف المادية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ولكن بوجود أطباء مثل حضرتك والأطباء الذين يعملون أيضا وحضرتك في مقدمهم ليلا نهارا، نعرف العديد من المستشفيات في لبنان والغالبية منها خصصت هيك أجنحة خاصة لمتابعة مرضى كورونا بعد التعافي، لجهة العضلات، لجهة صحة القلب، الرئتين و خلافه. ماذا عن هذه المرحلة بعد التعافي دكتورة؟ وقال بعد التعافي يعني ما معناتك الشخص فقط أنه فات ودخل الأسماء التنصيف، أو كل شخص شفي لازم يعرف وضعه بعد الشفاء حتى لو شفي بالبيت وما كان في عوارض كتيرة؟
نعم. أوكي، هلأ هذه الشغلة كتير مهمة. العوارض أكيد لما يكون شخص اضطر أنه يفوت على المستشفى بسبب الكورونا، العوارض اللي من بعد كورونا بتكون أطول شوي من شخص ما عمل ولا أي عارض خلال فترة الالتهابات.
نعم.
فالعوارض متعددة وفي كتير، إجمالا عم بتضل وقت، يعني تقريبا في منهم شهر، في منهم 3 شهور، في منهم حتى 6 شهور. يعني في منهم عم بحسوا بإرهاق، بتعب بالعضلات، في منهم عم بحسوا بضيق نفس، يعني إذا في حال وطي معهم الأكسجين خلال فترة الكورونا، أو حسوا بسعال، أو حسوا بضيق على صدرهم، هيدا الشيء عم بيطول معهم رغم أنه الأكسجين ما نزل، رغم أنه هن ما عملوا التهابات رئوية حادة. هلأ شو التفسير لإلها؟ في أنا أعطي كتير تيوري، بس بعد لهلأ ما في شيء واضح أنه شو اللي بيفسر أنه ليش في مرضى عم يتضايق أو هالشيء عم بيدل معهم مزمن. هلا اكيد الاشخاص يلي اضطروا يفوتوا على المستشفى او على سواء التنظيف هو بدهم متابعه دقيقه اكثر، لانه هو بدنا نعرف انه صار في تاثير على الرويه، بدنا نتاكد انه هيدا التاثير ما ادى لا سمح الله الى تليف في الرويه.
نعم.
ما ادى الى رواسب مزمنه، لازم نعطيها علاج بطريقه مزمنه. ففي حال اجى المريض بعد فتره شهر او شهرين من الكورونا، وفي حال عنده مثلا ضيق في التنفس، اكيد مفروض نروح نعمل صوره تنشوف اذا صار في تليف بالرويه ايه او لا، اذا لازم علاج ايه او لا، حسب شو العارض نحن بنتجه للفحوصات اللي لازم نعملها تنقدر نعرف اذا بده علاج وشو العلاج اللي لازم نعطيه. بس اكيد ما في علاجات سحريه، في الوقت، يعني كمان بدنا نعطي وقت للمريض لحتى تكون خفت هيدي الامور. زياده عن هيك في عندك التداعيات النفسيه اللي كثير عم نكتشفها من بعد الكورونا. في أشخاص ما بيكون عندهم مشاكل نفسية من بعد ما يكونوا قطعوا بمرحلة الكورونا، بيصير عندهم نوع من الخوف، الهلع اللي منسميهم panic attack، بيصيروا يعملون. كمان ما في إلهم تفسير هيك تيوريك بقدر هلأ أعطيك أسماء هرمونات وكيف بيشتغل ما في. في دراسات عم تنعمل إيه، نحن علينا بهيدا الفترة نتابع المريض قد ما فينا تنقدر نساعده يطلع من هيدا العوارض بأقل إذا بدك هيك ندوب
تداعيات سلبية صحيح
والنفسية.
يعني ما بعرف إذا أدخل، لأنه كان في دراسات حتى بأمريكا وأوروبا أنه العلاج النفسي وحتى بعض الأدوية المهدئة تدخل في بروتوكول علاج كورونا، ما بعرف إذا هيدا عم يتطبق ببعض الأشخاص.
في دراسات قالت، بس هيدا منسميها observational study، في دراسات قالت أنه الأشخاص اللي أساسا هن بياخدوا أدوية مهدئة أو أدوية ضد الاكتئاب وهيك، شافوا أنه ممكن يكونوا يدخلوا أقل على المستشفى، بس هيدا ما بيعني أنه لازم عالج بعد ما طور الدراسات. يعني برجع بقول لك في كتير أمور وفي كتير هيك قصص طلعت، بس لحتى نكون عم نعطي الأجوبة الشافية بدنا بعد شوية وقت.
نعم. دكتورة، قبل الكلمة الأخيرة لحضرتك، سؤال كتير من الناس وهذه على صحة السلامة لازم تصير مش بس وقت كورونا، بيعملوا فحوصات كوليسترول، تريجليسيريد، مؤشرات الكبد إلى آخره، بيعملوا سبور، بيعملوا توبئاية استعدادا لا سمح الله إذا انصابوا كورونا تكون جسمه نظيف بين مزدوجين. هذه الأمور تفيد دكتورة قبل كورونا هالأمور؟
هلا أكيد تفيد، لأنه نحن أنا كطبيبة عائلة حتى قبل الكورونا هودي أمور أنا بحكي فيهم وأنا بكون عم تابع المريض، لأنه مثل ما قلت لك نحن هدفنا نكتشف الأمور قبل حدوثها، يعني نقدر نسيطر على الأمور قبل ما تكون هي عملت تغيرات بالجسم. فأكيد كل ما كان المريض شو ما كان عنده مرض مزمن، هيدا المرض المزمن مسيطر عليه، كل ما كان هو عم يأكل أكل صحي، كل ما كان عم بيعمل رياضة بشكل دائم ومنتظم، هيدا الشيء بيقوي له جهاز مناعته. هيدا من أهم الأمور اللي بتقوي له جهاز مناعته، أنه يكون بصحة جيدة رغم أنه عنده أمراض مزمنة.
نعم. دكتورة لارا أبو عبدو، لو سمحتي كلمتك أو نصائحك الأخيرة للمصابين بكورونا، لغير المصابين، للذين حتى هذا اليوم لا يصدقون أن كورونا تفعل كذا وكذا وكذا، وبانتظار أن تكون هناك مناعة مجتمعية عسى في المستقبل القريب بإذن الله، ماذا تقولين في ختام هذه الحلقة؟
أول شيء بقول لهم للأشخاص يلي بعضهم مش مصدقين أنه في كورونا، أو أنه اللي مرقت عليهم كورونا مرور الكرام، مزبوط مرقت عليكم مرور الكرام، بس أنتوا تخيلوا أنكم تنقلوا لشخص يمثلوا حدا من أحبائه ما يقدر يودعه. صحيح. بتعرف قديش قاسي على الأهل عم بتكون إنه ما يقدروا يودعوا المريض وهن عارفينه إنه ممكن يموت، يعني هيدا من أصعب الأمور. فهل بيسمحوا لحالهم يحملوا على ضميرهم إذا هن قطعت عليهم بشكل خفيف إنه يسببوا بوفاة أحد الأشخاص أو بعذاب أحد الأشخاص؟ هيدا أول نقطة. تاني نقطة التباعد الاجتماعي. التباعد الاجتماعي مش يعني بنقعد بالبيوت 40 شخص ومنكون سوا لأنه نحن منعرف بعضنا، لا، هيدي الأمور لازم نكون تعودنا لها. لبس الكمامة بالطريقة المضبوطة، تعقيم وتنظيف الإيدين، حتى في حال بدنا نرجع أشغالنا بدنا نعرف إنه التباعد الاجتماعي مهم بالشغل كما مهم بالبيت كما مهم بمطرح اللي منكون فيه. للأشخاص المصابين بالكورونا أكيد مش لازم يهلعوا ويعملوا ديبريشن، بس بذات الوقت ما لازم ياخدوها باستخفاف. يعني مجرد شخص عارف حاله أنه هو مصاب بالكورونا لازم بعد لهلا يحجر حاله لحتى قد ما فينا نخفف نسبة انتقال العدوى. ما يقول أنه خلاص نقعد وبدنا نلقطها كلنا، لا، كل ما خففنا نسبة العدوى كل ما قدرنا ساعدنا مجتمعنا أنه نطلع من هالأزمة بأقل أضرار ممكنة.
نعم. يعني حقيقة دكتورة لارا أبو عبدو، كل الحلقة تغنينا وتغني المستمعين بنصائحك، وخصوصا أنه اختصاص حضرتك هو في الدرجة الأولى، هو طب وقائي إذا بدنا نقول، لأنه سجلات المرضى تكون عند حضرتك وتتابعين حالتهم الصحية منذ نعومة أظافرهم حتى العمر المديد. نحن نشكر حضرتك دكتورة وإن شاء الله تضلوا بهالهمة والله يحميكم، لأنه حقيقة يعني اللي بيكون تحت إشرافكم هو بإذن الله يعني بأمان وحماية صحية على مستوى كتير كبير.
أنا بشكرك مستر جان وبرجع بهنيك على هذا البرنامج لأنه أنتوا دوركم كمان مهم، لأنه نحن يمكن منحكي هودي الأمور لمرضانا للأشخاص اللي بيكونوا حوالينا، بس تنقدر نوصل لأكبر عدد ممكن هي عبر حضرتكم، يعني وسائل الإعلام هيدا لازم يكون دورة، نقدر نوعي نقدر نساعد الناس بهيدا الطريقة، والناس قد ما فيها تتفاعل معنا تنقدر نتساعد كلنا سوا نطلع من هيدا الأزمة
بإذن الله. وشكر كتير كبير لحضرتك دكتورة لارا أبو عبدو الاختصاصية في الطب العائلي. أهلا وسهلا دكتور.
كلك
سو. أعزائي المستمعين، إذا بتحبوا تستشيروا الدكتورة لارا أبو عبدو فيما أخص كورونا وأي استشارة صحية وقائية في أي موضوع صحي بإمكانكم الاتصال على الرقم 03-774-5911. حلقتنا لليوم خلصت، شكر للمخرج الإذاعي الزميل بيتر حشاش، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي وإلى اللقاء.